السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل الليلة الحديث عما بدأنا به بالأمس من الرد على بعض وسائل أهل الباطل للكيد للإسلام وأهله وما يروجون له من شبهات وضلالات للنيل من الإسلام والمسلمين. وقد تحدثنا بالأمس عن بعض وسائلهم، واليوم نواصل الحديث عما يتعلق بوسائل أهل الباطل في إلقاء الشبه والتلبيسات على بعض ضعاف النفوس وقليلي العلم ومن في قلوبهم زيغ وتلقف للشبهات. وإن من أعظم ما يدندن حوله أهل الباطل أعظم ما يدندن حوله الكفار ومن شاكلهم ومن ترسم طريقهم هي قضية المرأة المسلمة وإلقاء الشبه التي زعموا أنها حقائق وأنها دفاع عن حقوق المرأة المسلوبة في الإسلام زعموا. نعم.
Chair, after a brief introduction, started by saying, today, tonight, in his time, today in our time, or this afternoon in our time, we continue to talk about what we have started yesterday. In refuting some of the ways of the people of misguidance, some of the way of the people of Kuf, in trying to get back in Islam and its people. And whatever they're trying to broadcast out there of doubts and misguidance, of trying to get back at the Muslims. And we have talked yesterday about some of their ways. And today we will continue, inshallah, as to what are the ways of the people of misguidance, the people of Kuf, and their doubts that they try to throw at the people that have a weak soul, or the weak people, the people that have little knowledge, and the people that have some love for shubuhat. And the most well known about this, of the people of misguidance, and of course the kuffar, and whoever goes in their path or try to be like them, is the case concerning the Muslim woman. And they're trying to throw doubts that they have claimed concerning the Muslim woman. And they claim that those doubts they're throwing concerning the Muslim woman are actually true facts. And it's a defense for the rights of the Muslim woman in Islam. And that's what they claimed. Now. Fadala Sheikh.
نعم. وإنه لم تعرف البشرية دينا ولا حضارة عنيت بالمرأة أجمل عناية وأتم رعاية وأكمل اهتمام كالإسلام. فقد تحدث الإسلام عن المرأة وأكد على مكانتها وعظم منزلتها جعلها مرفوعة الرأس عالية المكانة مرموقة القدر لها في الإسلام الاعتبار الأسمى والمقام الأعلى تتمتع بشخصية محترمة وحقوق مقررة وواجبات معتبرة نظر إليها على أنها شقيقة الرجل خلق من أصل واحد ليسعد كل بالآخر ويأنس به في هذه الحياة في محيط خير وصلاح وسعادة قال عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال
The Shaykh continued by saying, and the Bashariya, mankind, in this dunya, and no civilization knew of the rights of the woman better than the Islam did. No civilization out there, no nation out there gave any rights as good as Islam did to the woman. And Islam has talked about the woman and have confirmed her position in the society and have given her a high position in the society. Islam gave her a place where she can raise her head. She has the upper hand, or she has the upper position in Islam compared to other civilizations or other religions out there. She enjoys respect as to her character in Islam. She enjoys her rights as to ownership in Islam. Islam has looked at the woman as the other half of the man. He looked at the woman as the other half of the man from one origin. Each one of them is happy with each other. Each one of them is living in happiness and in success with each other. As we know from the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Prophet said, verily, women are the other half of men. Women are the brethren of men. Naam ya. What the shaykh?
المرأة في تعاليم الإسلام كالرجل في المطالبة بالتكاليف الشرعية وفيما يترتب عليها من جزاءات وعقوبات ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا هي كالرجل في حمل الأمانة في مجال الشؤون كلها إلا ما اقتضت الضرورة البشرية والطبيعة الجبلية التفريق فيه وهذا هو مقتضى مبدأ التكريم في الإسلام لبني الإنسان قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا نعم
شيخنا ممكن تعيد الآية الأولى شيخ خالد
نعم
ممكن نعم. تعيدنا الآية الأولى لو سمحت
الآية الأولى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا
جزاك الله خير The woman in Islam, in the teachings of Islam, is like the man. She has the same right when it comes to the religious duties. She has the same rights in this religion. As we know from the Quran, and whoever does good deeds, whether a male or a female, and he's a believer, verily those will enter the Jannah, the heavens, and they will not suffer much injustice. So the woman in Islam is like the man in carrying this trust, this religion, within what the conditions require of her and within her nature. As we know also from the Quran, and verily we have honored the son of Adam and we have carried them on land and sea, and we have given them preference upon a lot of our creation, or higher preference upon other creation. Naam.
Naam. ولو تأملنا وضع النساء في الجاهلية وفي المجتمعات غير المسلمة نجد أن الله تبارك وتعالى بين وضع النساء في الجاهلية في بلاد العرب وهذا يقاس عليه وضع النساء في كل مكان وزمان نجد أن منهجهم الذي كان يسلكه أولئك أهل الجاهلية تجاه المرأة كان وضعها يتراوح من اعتبارها مجرد متاع يورث مع باقي الأشياء إلى وأدها وهي حية فالمشركون من العرب كانوا يحتقرون النساء لحد إلى درجة أنهم كانوا يعمدون إلى وأد بعض بناتهم خوفا من العار كما في قوله تبارك وتعالى وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وكانوا في الجاهلية يعتبرون البنات عيبا ومنقصة كما في قوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وأما عند الأمم الأخرى فالأمر يتراوح بين طقوس تحتم على المرأة أن تحرق إذا مات زوجها كما عند الهندوس إلى اعتبارها مكان الرجل كما في بلاد الشرق الأقصى حيث كانت النساء تتولى الحروب هناك وهذا كله مرافق إلى استخدامها للمتعة الشيطانية العابرة كالمتاع وإلى بلاد أخرى لا تعتبر ذات روح إلى هذا الزمان حتى في زماننا هذا في ظل الحضارة الغربية المادية حيث تعتبر رسميا مساوية للرجل وهذا ظلم لها لأن بنيتها تشهد بغير ذلك وعمليا احتقارها جدا والذي يمارس عمليا مع المرأة اليوم في تلك المجتمعات احتقارها جدا إلى درجة استخدامها في الدعايات وقضاء الشهوات العابرة ومساواتها مع الرجل جسما وهو مخالف لتكوينها الجسمي والادعاء أنها قادرة على تحمل المشاق وكان هذا على حساب مهمتها الأصلية الموافقة لفطرتها من تربية الأطفال وبناء الأجيال والمحافظة على البيت فالنتيجة هي هدم البيوت وإضاعة المرأة والرجل بل وهدم الأسرة نسأل الله العافية فأصبح الإنسان الذي عبد المادة الناتجة من الآلة الصناعية كالآلة تماما لا مشاعر إنسانية ولا صفات بشرية نعم
شيخنا الآية وإنما بشر أحدكم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم
وإذا بشر أحدهم بالأنثى
نعم
ظل وجهه مسودا وهو كظيم
نعم
يتوارى من القوم أن يختفي منه
نعم
من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب
وما
ساء ما يحكمون نعم
جزاكم الله خير Sheikh continued by saying, and if we have looked at the position of women in Jahiliyyah, in pre-Islamic times, and the society before Islam, we will see that Allah subhanahu wa ta'ala has told us that the position of women in Jahiliyyah or pre-Islamic times in the Arab Peninsula was pretty much the same as in every time and every place. We will see that their manhaj, their methodology at that time in Jahiliyyah towards the woman was considered as an object of joy or an object of entertainment. They used to consider her along with things that they own, sell or buy, and she's alive amongst them. They used to look down at the woman to the extent that they would bury some of them would bury the daughters out of shame, out of worrying that she will shame him, or out of worrying that the daughter will grow up to be a woman to shame him. As we know from the ayah, and if the souls are to be married, and if the woman that was buried to be asked, what sin has she done to be killed? So they used to consider the woman a form of shame. As we know from another ayah, and if any of them was given tidings or glad tidings, or he was given the news that he has a female, or he just got a female baby, his face would turn dark and he would be sad. He would be hiding from the people out of feeling, out of the bad news of what he was given. And he would hold on to the news with sadness. He would be wondering whether to put her in the sand or in the dust. And that was the worst of judgment. As to other nations, they have certain traditions or cultures that is compulsory upon the woman to be burned alive when her husband is killed or when her husband dies. As we know by the Hindus would kill the woman when her husband dies. Or they would use them in the wartime as objects of joy or entertainment, and nothing but that as an evil way to entertain the troops. And in some other countries, they would consider her without a soul. They would consider the woman without a soul. Even up to our present time in the West, even in Western countries and Western civilization, officially, they say the woman is equal to the man. That's what they say. Officially, the woman is equal to the man. But this is injustice. This is injustice to the woman, because their action and her conditions in the West testify against that. Her position in the West testifies against that. Her condition shows how they look down on her in the West and in Western civilization. In practical terms, it is so bad for the woman in the West that they use her in advertisements as an object like any other object out there. And they say she's got every right to do anything that a man does, knowing that her physical capabilities are totally different from a man. They claim that she can handle hardships, knowing that she's different from a man. And they take her away. They take her away from her main duty. Her main duty is of raising the kids and raising the generation and keeping the houses intact. And this is totally opposite to the nature of the woman. And the result is houses being destroyed. The result is the man and the woman in Western civilization are lost. The result is generations upon generations are lost. And this is the result of the man that has worshipped objects or worshipped materialism. He is just like the machine he worships, in no difference. Naam, ya Sheikh.
ونقول لهؤلاء المفتونين بالحياة الغربية المادية، تأملوا واقع المرأة الغربية سويا نبرة سريعة على واقع المرأة الغربية بالأرقام الإحصائية. فقد نشرت بعض وسائل الإعلام عددا من الإحصائيات المتعلقة بواقع المرأة الغربية، وفيما يلي ذكر هذه الحقائق والأرقام. وقد نشرته مجلة المستقبل في عددها 54 بعد 100 في شهر صفر لعام 1425 هجري من الهجرة النبوية، في شهر إبريل 2004 ميلادي. جاء فيها هذه الحقائق: يغتصب يوميا في أمريكا 1900 فتاة، 20% منهن يغتصبن من قبل آبائهن. يقتل سنويا في أمريكا 1,000,000 طفل بين إجهاض متعمد أو قتل فور الولادة. بلغت نسبة الطلاق في أمريكا 60% من عدد عقود الزواج. 170 شابة في بريطانيا تحمل سفاحا كل أسبوع. سجلت الشرطة في إسبانيا أكثر من 500,000 بلاغ اعتداء جسدي على المرأة في عام واحد، وأكثر من حالة قتل واحدة كل يوم. كما كشف عدد من مراكز دراسات وبحوث أمريكية تفاصيل الإحصائية المثيرة التالية: 80% من المتزوجات منذ 15 عاما أصبحن مطلقات في سنة 1982 ميلادية. 1,000 جريمة اغتصاب، منها 80% وقعت في محيط الأسرة والأصدقاء. 27% من الرجال يعيشون على نفقة النساء في سنة 1986 ميلادية، إلى آخر ذلك من هذه الإحصائية. وهذا كله يؤكد، هذه الإحصائيات تؤكد وتبين لنا أحوال المرأة في العالم الغربي، وأنها تعيش أتعس فترات حياتها المعنوية على رغم البهرجة المحيطة بحياة المرأة الغربية الكافرة التي يعتقد بعض الناس أنها نالت حريتها. والمقصود من ذلك هو النجاح الذي حققه الرجل في دفعها إلى مهاوي ممارسة الجنس معه من دون عقد زواج يتوج مشاعرها ببناء أسرة فاضلة. نعم.
Shaykh continued by saying, and we will tell to those who are deceived, those who are deceived by the Western civilization, by the materialistic life of the West. Look at the reality of the Western woman. Look at the reality of the Western woman and take a quick look at the numbers, at the statistics that have been published in the media. And some of the numbers we will be mentioning here. As mentioned in the magazine that's called Al-Mustaqbal in Arabic, or The Future, that was published under volume 154 in Shahr Safar, the year 1425 Hijri, which is the April of last year, they say 1,900 women in America are raped every day. 1,900 women in America are raped every day. 20% of those were raised by their own fathers. There's 1,000,000 child is killed either through abortion or right after death in America. The divorce rate in America has been up to 60%, and those from the people that actually have a contract of marriage. As to the case in Britain or England, 170 girls
بفضل المرأة ورفع شأنها وعدها نعمة عظيمة وهبة كريمة يجب مراعاتها وإكرامها وإعزازها. يقول تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. وأخرج أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يكثر ولده عليها أدخله الله الجنة. المرأة في ظل تعاليم الإسلام القويمة وتوجيهاته الحكيمة تعيش حياة كريمة في مجتمعها المسلم، حياة ملؤها الحفاوة والتكريم من أول يوم تقدم فيه إلى هذه الحياة، ومرورا بكل حال من أحوال حياتها رعي حقها طفلة، رعى الإسلام حقها طفلة وحتى على الإحسان إليها. فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. نعم.
Continue by saying, Islam has given a great position for the woman. He has raised her high and gave her honor, and he gave her a position, a great position that nobody else was given as a woman in any other society. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the Quran, verily to Allah is the ownership of the heavens and the earth. He creates whatever He wills. He gives to whoever wants a female, and whoever, and He gives to whoever He wants a male, and He will marry them, females and males. And we also know from the hadith, whoever has a female baby, and he raised her up, and he never humiliated her, and he never preferred his male siblings upon her, Allah subhanahu wa ta'ala will let him enter the Jannah. So the woman in the shadow of Islam lives an honor life. In the society of the Muslims, she lives a life full of honor, full of generosity from the day she's born and passing by every stage of her life. Islam has cared for the woman from the time she's a little baby, she's a newborn. And he has encouraged to be good females. As we know from the hadith of Anas, that the Prophet Muhammad ﷺ said, whoever took care of two females until they become adults, whoever cared for two females until they become adults, he will come on the day of judgment like this, and he put his two fingers together. He will come on the day of judgment with me like this, and he put his two fingers together. And another hadith, whoever has three daughters, and he was patient with them, and he clothed them or bought clothing out of his own money for them, it will become a shield for him from the hellfire. Now,
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وقد رأى الإسلام حق المرأة أما فدعا إلى إكرامها إكراما خاصا وحتى على العناية بها. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا بل جعل الإسلام حق الأم في البر آكد من حق الوالد آكد من حق الوالد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. متفق عليه. وقد رعى الإسلام أيضا حق المرأة زوجة وجعل لها حقوقا عظيمة على زوجها من المعاشرة بالمعروف والإحسان والرفق بها والإكرام. قال صلى الله عليه وسلم ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. متفق عليه. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائه. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح. وقد رعى الإسلام حق المرأة أختا وعمة وخالة فأخرج الترمذي وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا يكون لأحد ثلاث بنات أو أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. والمرأة في حال كونها أجنبية فقد حث الإسلام على عونها ومساعدتها ورعايتها. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم الذي لا يفطر أو كالصائم الذي لا يفطر. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام religion of Islam has taken care of the woman as a mother. Islam calls to honor the woman, to honor the mother, and has called to take care of the mother, as we know from the ayah, and verily Allah has destined that you do not worship anybody but Him, and to be good to your own parents. So the mother, her rights are more upon the person than the rights of the father. As we know from the hadith of Abi Huraira, when a man came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and asked him, who do I obey, or who do I take care of, or who do I should be the best to? He said, your mother. So he asked him again, who should I be best to? He said, your mother. So he asked him a third time, who should I be best to, or good to? He said, your mother. And the fourth time he asked him again, and he said, he asked him again, he said, then who? He said, your father. And this hadith is agreed upon. So the Islam has to take care of the rights of the mother, as well as the rights of the wife. And he gave the wife rights upon her husband. Rights of doing ihsan to her, or being good to her, being honored, and treat her with gentleness. And treat her with honor and respect, as we know from the hadith. And take care of the woman. And take care of the woman. Or I advise you to take care of the woman in a good way. Or I advise you to be to the woman in a good way. They are being taken care of you. Sheikh, عوانن عندكم ما معناها ولا عوانن عندكم يا شيخ. معنى عوان عندكم
يعني هم أمانة لديكم بمثل هذا. نعم
جزاكم الله خير. And in the hadith of the Prophet Muhammad ﷺ, he said, and I advise you to be good to the women because they are a trust in your hands. I advise you to take care of the women in a good way. They are a trust in your hands. And in another hadith he said, the most perfect of the believers is the best in their manners. The most perfect of the believers in belief is the best in the manners. And the best of you is the best of his women. And the best of you is the best of his women. And that hadith was mentioned in Ahmad and Dawood and Tirmidhi, and it's an authentic hadith. Also, the Islam has cared about the woman as a sister, as an aunt, whether a paternal aunt or a maternal aunt, whether it's on your mother's side or your father's side. As we know of the hadith of Tirmidhi and Abu Dawood, that the Prophet Muhammad ﷺ said, If for any of you, three sisters or three daughters, and he takes care of them or do good to them, he will enter the Jannah. Except that he will enter the Jannah. Even if the woman is a stranger to you. Even in the case of the woman where the woman is a stranger to you, Islam has advised us, has told us to take care of her and care for her. As we know in Sahihain, in Muslim and Bukhari, that whoever goes in running the errands or taking care of business of a widow and a maskeen or a poor man is like somebody who's going in jihad for the sake of Allah. Whoever takes care of the business or the errands of a widow and or a maskeen is like a person who's doing jihad for the sake of Allah, or a person who's still fasting without breaking his fast. Naam. Naam.
أيها الإخوة، إن المكانة الاجتماعية للمرأة في الإسلام محفوظة مرموقة، فقد منحها الإسلام الحقوق والدفاع عنها والمطالبة برفع ما قد يقع عليها من حرمان أو إهمال، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن بصاحب الحق مقالا. فقد أعطى الإسلام للمرأة حق الاختيار في حياتها والتصرف في شؤونها وفق الضوابط الشرعية المرعية، وفق الضوابط الشرعية والمصالح المرعية. قال تعالى: ولا تعضلوهن. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم بصحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، حتى تستأذن في نفسها. فالمرأة في نظر الإسلام أهل للثقة ومحل للاستشارة، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس علما وأتمهم رأيا، يشاور نساءه ويستشيرهن في مناسبات شتى ومسائل عظمى. إن في الإسلام للمرأة حرية تامة في مناحي الاقتصاد كالرجل، سواء بسواء، هي أهل للتكسب بأشكاله المشروعة وطرقه المباحة، تتمتع بحرية التصرف في أموالها وممتلكاتها، لا وصاية لأحد عليها مهما كان وأينما كان. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. بل إن الإسلام يفرض للمرأة من حيث هي ما يسمى بمبدأ الأمن الاقتصادي، مما لم يسبق له مثيل ولا يجاريه بديل. حينما كفل الإسلام للمرأة النفقة أما أو بنتا أو أختا أو زوجة وحتى أجنبية لتتفرغ لرسالتها الأسمى وهي فارغة البال من هموم العيش ونصب الكدح والتكسب. هذه بعض مظاهر التكريم للمرأة في الإسلام، وهذا كله غيظ من فيض وقليل من كثير وقبضة من بحر. نعم
نعم يا أخي.
كيف القطع؟
I'm sorry. لا أنا كنت حطت الأوف على الميوت. الله المستعان، كنت حط على الميوت. أنا أعرف نترجم إن شاء الله. So dear brothers, I'm sorry for that. I had my phone on mute without paying attention. So the Sheikh continued by saying, dear brothers, the social position of women in Islam is well preserved, is well honored. Part of that social position is defending against the woman, defending her against any harm, defending her against any harm, and keeping any negligence away from her, or preventing any negligence away from her. As we know from the Sahih of the Shaykhan, Abu Huraira radiallahu anhu mentioned, when he said that the owner of the right has a place. The owner of any right has a place. Islam has given the woman the right to choose, and the right to handle her own money, and the right to do things within the guidelines of the Sharia, and within the masalih, or within the duties, or the businesses that's permissible. As we know from the ayah, وَلَا تَعْضِلِهُنْ Shaykhna, ma'na وَلَا تَعْضُلُهُنْ. Shaykh Khalid.
نعم نعم.
نعم، معنى العام وَلَا تَعْضُلُهُنْ.
العضل هو الحبس والأذى والمنع، يعني لا تمنعوهن من حقوقهن. نعم.
بارك الله فيك. So the Sheikh explains the ayah ولا تعضلوهن. He said العضل is keeping the woman or harming the woman or keeping her rights away from her. So you're not supposed to be keeping, as we command in the Quran, you are not to prevent the rights of the woman from her. And also in the hadith, that the woman that's been married before should not be given, should not be getting married until she's asked about the person who wants to marry her. As well as the virgin, she has to be asked first about herself, whether she wants to get married or not to that person. The woman in Islam is the place of trust and the place of istishara, or the place of being asked or consulted, the place of consultancy. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was the most perfect in his knowledge, and he was the best of mankind, he used to consult his women in matters, in plenty of matters, important and none, important in important matters. As we know that the Islam, when Islam came to what we call economy, when it came to the matters of the woman in economy in Islam, she was given complete equal rights as the man. She was given complete equal rights as the man to earn living within permissible guidelines, within the permissibility of guidelines of Islam. But she also has complete freedom in her money, or in her inheritance. She has complete freedom in her money. Nobody has a saying on her on how to handle her own money. As we know from the Quran, and take care of the orphans until they come of the age where they can get married. And when they become adults, give them back their money. And when the orphans become of age to be married and become adults, give them back their money, as mentioned in the Quran. Also the Sheikh mentioned what is called economical security or economical security to the woman in Islam. When Islam guaranteed for the mother or the sister or the wife or even a strange woman her rights and what we call here in America in a way alimony or you know the money that should be paid to the mother or the sister or the wife or even a strange woman. Also guaranteed sustenance for them. So she would have time to take care of her mission in this life as a woman, of taking care of the kids and so on. And she would not have to be worried about making a sustenance for herself. And the Shaykh continued by saying, and this is little from plenty as to the rights of women in Islam. This is just a handful of water out of a great sea of rights for the woman in Islam. Now.
لقد عرف أعداء الإسلام ما يحمله هذا الدين للمرأة من سمو كرامة وعظيم صيانة علموا في مقرراته المؤصلة أن الأصل قرار المرأة في مملكة منزلها في ظل سكينة وطمأنينة ومحيط بيوت مستقرة وجو أسرة حانية رأوا حقوق المرأة مقرونة بمسؤوليتها في رعاية الأسرة وخروجها في الإسلام من منزلها يؤخذ ويمارس من خلال الحشمة والأدب ولزوم الحجاب ويحاط بسياج الإيمان والكرامة وصيانة العرض كما قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وكما قال تعالى وبيوتهن خير لهن حين ذاك ضاق أعداء الإسلام ذرعا من هذه التوجيهات السامية فراحوا بكل وسيلة وسعوها وبكل طريقة يسلكوها راحوا يريدون أن يخرجوا المرأة من بيتها وقرارها المكين وظلها الأمين لتطلق لنفسها حينئذ العنان بكل شاردة وواردة ولهتوا لهتا حثيثا في محاولة زعموا لتحريرها من ماذا حتى يحرروها من تعاليم دينها وقيم أخلاقها تارة باسم تحرير المرأة وتارة باسم الحرية والمساواة وتارة باسم الرقي والتقدم الكاذب مصطلحات ظاهرها الرحمة والخير وباطنها شر يبنى على قلب القيم وعكس المفاهيم والانعتاق والانفلات من كل الضوابط والقيم والمسؤوليات الأسرية والحقوق الاجتماعية ومن ثم تقام امرأة تؤول إلى سلعة تدار في أسواق الملذات والشهوات فالمرأة في نظر هؤلاء هي المنسلخة والمتحررة من شؤون منزلها وتربية أولادها وهي الراكضة اللاهثة في هموم العيش والكسب ونصب العمل ولفت الأنظار وإعجاب الآخرين ولو كان ذلك على حساب تدمير الفضيلة والأخلاق وتدمير الأسرة والقيم فلا هي حينئذ بطاعة رب ملتزمة ولا بحقوق زوج وافية ولا في إقامة مجتمع فاضل مسهمة ولا بتربية نشأ قائمة. نعم.
نعم. The enemies of Islam knew what this religion have guaranteed of the rights for the woman, knew of how Islam gave her a great honor, a great position in Islam, in this religion. They knew that within the guidelines of this religion, the origin of the woman is being within the kingdom of her home, is being within the boundaries of her honor, is being within the limits of her respect. They looked at Islam and knew that the rights of the woman are not in being outside. On the others, they knew that the rights of the woman is being in being covered, in being having manners, in wearing the hijab. They knew that the rights of the woman is in protecting honor and protecting herself. As we know from the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala commands the woman and says, and stay in your houses, and stay in your houses till the end of the ayah. And also in another ayah, Allah subhanahu wa ta'ala tells us, and their houses is best for them. He's speaking of females. And their houses is best for them. So the enemies of Islam have enmity towards the guidelines of Islam. They did not know what to do with such wonderful guidelines of Islam. So they tried in every way and every path. They wanted to get the Muslim woman out of her house. They wanted to get the Muslim woman out of her house. So she would end up at the whims and desires of everybody out there. They tried very hard in their claim to free the Muslim woman. They claimed that they're going to be freeing the Muslim woman. So they would free her from the education of her religion. They would free her from the guidelines of this wonderful religion and from this wonderful manners of Islam. They came cloaked by the name of freedom, under the name of freedom or the cloak of freedom. And another time they came under the cloak of civilization or modernity. And they used such wonderful names that on the outside looked like a mercy. But the inside, it looked evil. And it was full of evil and wickedness against the Muslim woman. And all they wanted to do is give the woman a way out of her house so she would become an object. She would become a product out there in the market for everybody's whims and desires, for everybody's shahawats. In their opinion, those shahawat is freedom. It's freedom from taking care of her rights towards her Lord. It's freedom from taking care of her rights towards her husband and her kids. They want her to just be out there to attract attention, to be out there to make others like her, or admire her beauty, so-called admire her beauty. Even if that so-called freedom is at the account of destroying akhlaq, destroying manners, destroying the family, destroying the children, they don't want her to be obedient to her Lord. They don't want her to pay the rights of her husband. They don't want her to raise the next generation. Now, نعم أيها الإخوة، تلك هي نظرة أو نظرات الحاقدين على الإسلام وأصحاب الشبهات والباطل والذين يخططون في الظلام في محاولة بائسة ويائسة لإخراج المرأة من مكانها المصون وتاجها المكنون حتى يغرقوها في الضياع والرذيلة وفقدان القيمة والهدف والغاية. ولا ريب كما تقدم أن المرأة في الإسلام هي أهم عناصر المجتمع، والأصل أن تكون مربية للأجيال، مصنعا للأبطال. ومع هذا فالإسلام هو الذي يجعل للعمل الخير منزلة عظمى
ومكانة كبرى لا تأبى تعاليمه عملا للمرأة في محيط ما تزكو به النفس وتقوم به الأخلاق وتقوم به الأخلاق وتحفظ به المرأة وتحفظ به المرأة كرامتها وحياءها وعفتها وتصون به دينها وبدنها وعرضها وقلبها، وذلك كله من خلال ما يناسب فطرتها ورسالتها وطبيعتها وميولها وقدراتها. ومن هذا المنطلق فالإسلام حينئذ يمنع المرأة وبكل حزم من كل عمل ينافي الدين ويضاد الخلق القويم، فيشرط في عملها أن تكون محتشمة وقورة ملتزمة بحجابها بعيدة عن مضان الفتنة، غير مختلطة بالرجال ولا متعرضة للسفور والفجور. ولئن أردنا حقيقة الواقع الذي يخالف ذلك المنهج الإسلامي، فاسمع يا رعاك الله لأحد كتاب الغرب وهو يقول: إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل مهما نشأ عنه من الثروة للبلاد، فإن نتيجته كانت هدامة لبناء الحياة المنزلية، لأنه هاجم هيكل المنزل وقوض يعني هدم أركان الأسرة ومزق الروابط الاجتماعية. وتقول امرأة أخرى من الغرب وهي دكتورة تحكي أزمات مجتمعها، تقول: إن سبب الأزمات العائلية وسر كثرة الجرائم في المجتمع، يعني مجتمع الغرب، هو أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة، فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق، إلى أن قالت: والتجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى المنزل هو الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الذي هو فيه. أيها المسلمون، الحرص على تعاليم هذا الدين، والحذر من مزالق الأعداء الحاقدين، وليتق الله أهل الإسلام في نسائهم ومن يعولون، وليحسبوا خطوات السير في حياتهم، وليحفظوا ما استرعاهم الله عليهم من رعاياهم، والحذر من التفريط والاستجابة لفتنة الاستدراج إلى مدارج الغواية والضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا والله أعلم، ولعل في هذا القدر كفاية. سائلا المولى جل في علاه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم شيخ، نحفظكم الله وبارك الله فيكم. تأخذ بعض الأسئلة أو نتركم تسرح ونحفظكم الله؟
لا بأس، نأخذ بعض الأسئلة.
أرجو محمد.
إن شاء الله. So Sheikh Hafidhahullah continued by saying: Dear brothers, this is the way of the people that have hiqd, the people that have enmity in their hearts against Islam and the Muslims about Islam. This is the way of the people of desires and the people that are planning in the dark in a failed attempt to get the Muslim woman out of her protected place, to get the Muslim woman out of the crown jewel that she's in Islam. So they would end up imprisoning her in lust, imprison her in humiliation, imprison her in being lost out there in this dunya. The woman in Islam is the most important factor of this society. The woman in Islam is the most important part of society. She's the one that's raising generations. She's the one that taking care of the kids and give birth to the new kids, to the kids. She's got a great position in Islam, within the guidance of Islam. She should not be going out there in a job, or she should not be in a place that does not preserve her honor, does not preserve her body, does not preserve her heart, does not preserve her from any harm. Islam prevents a woman from any action that goes against the religion. Islam prevents a woman from any action that goes against the religion or goes against good manners. Islam is asking of the woman to wear the hijab to protect her away from any fitna or any mixing with women, with men, or any kind of lewd acts or bad actions. If we looked at the opposite of that in other societies, you would hear a lot of people that are giving you evidence to how bad it is in non-Muslim society. As you listen to one of the writers of the West, and he's saying in brief that the system that forces the woman to work in factories has only one result, has only led to destroying the household, has only led to destroying the family, has only tore apart relationships in the society. And a professor in the West talks about the hardships of her society, of her Western society, by saying in brief that the secret for all social ills in our society, the secret to the social ills of our society, and the secret behind crimes on the increase is the wife leaving her house. Is the wife leaving her house to get more money for the house. Result of that the income of the house has increased, but the level of manners in the society have decreased. The income of the house has increased, but the level of manners have decreased. Experiments out there, and experience out there, according to this doctor or this professor, female professor said, experience have told us that the woman going back to the house is the only way to preserve the new generation, is the only way to help the new generation come out as good as it can be. So the Muslim woman has this hirs, has this sincerity upon the teachings of her religion. So the Sheikh is advising us, be fervent, be very fervent about the education or about the guidelines of the religion of Islam. Be very fervent about the guidelines of Islam. And be aware, be very aware of all the wickedness out there of the non-believers. And fear Allah. Fear Allah, dear Muslims. And count your steps in this life. Count your steps in this life. And preserve the people that you're taking care of. Preserve your children and your women. And be very aware of the fitna. Be very aware of the trials and tribulations of being led in the pathways of kufr. Being very aware of being led in the trials of kufr, or the ways of kufr. As we know from the ayah, and if you ask him for any form of joy, if you ask him for joy, speaking of women, so ask him behind a shield. If you ask him for the joy of this life, so ask him from behind a shield. This is best for you and for them. And the questions, inshallah.
بارك الله فيكم وحفظكم الله. شيخنا يقول سائل الآية التي ذكرتموها وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يقول أخبره بعض الناس أن هذه الآية خاصة في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخص النسوة الأخريات، فيقول أخبر أنه يجوز للإنسان الرجل أن يكلم امرأة متحجبة دون وراء حجاب لأن الآية خاصة بزوجة النبي فيريد منكم التفصيل والتوضيح في هذه الآية حفظكم الله هل هي خاصة لهن أم عامة لجميع النساء المسلمات حفظكم الله. The question is, a question asked, he said, the other sheikh mentioned that if you ask them anything, ask them behind the hijab. He said, some people say this ayah only apply on the private wives. But any other Muslim women, it's okay to talk to them without being behind the hijab as long as they cover properly. So he went out from the sheikh to give the clarity of this ayah. Is it only for the wives of the prophet to apply on every Muslim woman that whenever they go to be asked about anything has to be a hijab between them and a man? Barakallahu feekum. Now.
الآية قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذكر هذا بعض الناس أنها خاصة بأمهات المؤمنين وهذا غير صحيح والصواب أن هذه الآية عامة وإن كان الخطاب ابتداء لأمهات المؤمنين فقوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب يعني من وراء ستر ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن من الخواطر المريبة فهذه الآية هي عامة فلا يجوز للرجل أن يسأل امرأة وهي متكشفة بادية حتى تستتر وتكون متحجبة عنه. نعم. والله أعلم.
Sheikh answered the question as to the ayah where Allah subhanahu wa ta'ala says, and if you ask him from behind a sheet or a hijab. He said, some people said that it is specific to the wives of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and this is not true. Even though the ayah was started initially was meant for that. Initially was directed at the wives of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is cleaner for their hearts and for the hearts of the women as well as your hearts from having any kind of suspicion, from having any kind of ill suspicion. But this ayah is general. This ayah is general. It's not permitted for a man to ask a woman until she covers and she wears her hijab. It's not permissible for a man to ask a woman, a stranger to him, until she covers and have a hijab on. Now.
إذن شيخنا هل هذا هو فهم صحيح أن الحجاب هنا يعني أن تتحجب المرأة بعباءتها ونقابها وجلبابها ولا يعني الحجاب أي الستار الذي يوضع بين الرجل والمرأة مثلا بينهما هكذا إذا كانت متحجبة
بينهما نعم بينهما إذا كانت من وراء حجاب أي ستر سواء حجاب أن تتحجب بحجاب بلباسها أو تكون بينه وبينها ستر شيء يسترها إذا كلمها وهي في بيتها من وراء جدار أو نحو ذلك ولا تظهر له على يعني متكشفة بادية زينتها نعم.
Yeah, we just have me sheikh to clarify that the hijab here means.
فقلنا إن الحجاب المقصود به الستر الذي يسترها سواء كان لباسا أو أمرا يقوم مقامه نعم.
I was asking the sheikh to clarify here the hijab does not mean the hijab that can be put between a woman and a man. The hijab means here a woman must should cover before she talk to any man who is not. Her husband, the man who is permissible for her to marry, she must cover properly. That's the meaning of the hijab in this ayah, the Shaykh clarified. Barakallahu fiikum. Masail yas'al fayaqul, عندana fi America, wadu'una li talab al-almi, laysa bi sahlin. Fa la yujadu عندana niswa al-mu'ahalat li tadrisi al-nisa' al-muslimat, al-Qur'an wa mabadi' al-deen wa ghayri thalik min al-umuri al-muhimma fi al-Islam. Fa hal yajuzu li ahad al-ikhwa الموثوق فيه إن شاء الله أن يعلم النسوة من وراء حجاب مثلا كاللغة العربية والقرآن، مع أنه يسمع أصواتهن مثلا في تكرار الكلمات وما أشبه ذلك، علما بأن الوضع عندنا صعب، لا نجد المرأة المؤهلة لتدريس النساء، فهل هذا يعتبر ضرورة أم لا يجوز البتة؟ The question is regarding our situation in the country here in America, that we do not have a lot of women who are qualified to teach other women Quran, Arabic, and the basics of Islam and things similar to that that are really important in the deen of Islam. Is it permissible for a man who are trustworthy, inshallah, to teach women the Arabic language and Quran behind the hijab, knowing that he may hear their voices and repeating what he says to them, for example, inshallah, and knowing that it's not easy to find a woman who will handle that, so is it considered from the chapter of necessity, or is just haram, it cannot be done, inshallah. Barakallahu fi no.
نعم هذا فيه تفصيل بالنسبة لما ذكر من حال هؤلاء النسوة، فإنه يجوز له أن يعلمهن الفقه في الدين والأحكام الشرعية من وراء حجاب وهن يسمعنه، ولا بأس لو سمع بعض الأصوات، لأن صوت المرأة ليس عورة على الصحيح إلا إذا خضعت في القول. أما تدريس القرآن فلا ينبغي له، وإنما يحاول أن يتعلم، يعني يعلم بعض أزواج هؤلاء وهن أو وهم يعلمنا أو يعلمون أزواجهن ما تعلمنه من أحكام التلاوة ونحو ذلك. فكما قلنا في أنه يجوز تعليم المسائل الفقهية والأحكام الشرعية إذا كانت أو إذا كان بين المعلم وبين من يأخذنا عنه العلم حجاب لا بأس بذلك، وأما قراءة القرآن فالأولى أن يدع هذا ويحاول أن يجد مخرجا لهذا الأمر. كما قلنا توجد الأشرطة الآن التعليمية ونحوها ربما تؤدي الغرض. نعم والله أعلم.
So as to the question about the sisters being told by a man because there's not a woman being qualified out there to teach him, he said this question has certain details to it. This question has certain details. As to the matter of women being taught by a man, it is permissible for them to be told by the man matters of fiqh, matters of jurisprudence, and the ahkam of the sharia. It is permissible for him to teach him fiqh and ahkam of sharia from behind a shield, and they only listening to him. And there's no harm, inshallah, if he heard some of their voices, because the voice of the woman is not an awra. The voice of the woman is not an awra, except if she made her voice sound nice. While they're talking to each other or whatever, the woman. But he cannot be teaching them the Quran. He should instead try to teach their husbands. He should try and teach their husbands, and the husbands teach their wives, or find another way of doing so. So to recap this, it is permissible for a man to teach the sisters from behind a shield matters of fiqh and matters of sharia, if there is a shield between him and the women. But when it comes to reciting Quran, it's best or it's better for him to leave that alone and find another way, like for example using tapes, or the sisters use tapes and so on.
نعم وبعض العلماء يعني ذهب إلى أنه يجوز الرجل أن يدرس النساء من وراء حجاب حتى قراءة القرآن، واستدل بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حينما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وكان هو رجلا وكان رجلا ضريرا. نعم، فاستدلوا بهذا الحديث على جواز أن يعلم الرجل المرأة الأحكام الشرعية وحتى قراءة القرآن إذا كان من وراء حجاب. والأولى أن يبتعد عن إقراء القرآن حتى لو كان من وراء حجاب، لأنه قد يحصل خضوع في الصوت ونحوه. وتوجد أدلة أخرى تدل على أن هذا فيه كراهة، وليس المجال مجال تفصيله الآن. نعم
نعم. So the Sheikh continued to answer to the same question, and he says, some of the scholars have been as far as saying it's permissible for a man to teach the woman, even teach him even the recitation of the Quran from behind a shield. And he used the hadith of Fatima bint Qais, the hadith of Fatima bint Qais, when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam commanded her to be in the house of Ibn Umm Maktum, and he was known to be a blind man, Ibn Umm Maktum. So they use that hadith as a delil that is permissible in addition to teaching the ahkam of sharia and the fiqh. It is permissible to teach also recitation of the Quran from behind a shield. But it is better that the man keep away from doing so, from teaching her the Quran, because her voice might get soft as she's been taught the Quran and so on. And he also mentioned that there are proofs that this actually a matter of dislike for a man to teach a woman, a strange woman to him, Al-Quran. There's actually proofs that the matter is disliked. But he said that the matter needs more and more details, and this is not the place right now to mention all the details.